الدنيا
سيجيبون عن الخبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابنا في الله، حياكم الله تعالى. والله أسأل في هذه الساعة المباركة أن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم المبارك، وأن يتم حج البيت على من ارتاده من المسلمين، وأن يكتب لهم المغفرة والعتق من النيران، وأن يقدر لنا جميعا حج هذا البيت العظيم والطواف به إن شاء الله. ومع أسئلتكم واستفساراتكم مع فتاوى قرآنية، فتاوى الحافظ، وحتى تأتي بعض الأسئلة، عندنا بعض الأسئلة الواردة عن طريق الاسماس نجيب عليها إن شاء الله. سؤال يقول صاحبه: ما مدى صحة قراءة سورة الأنعام 41 مرة لتفريج الكرب؟ وبالنسبة لأدعية الكرب، هل هي أفضل قراءة دعاء أو اثنين والإلحاح بهما، أم الأفضل قراءة أدعية متنوعة؟ هل الأفضل قراءة دعاء أو اثنين والإلحاح بهما، أم الأفضل قراءة أدعية متنوعة؟ أولا، ليس هناك من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالأصل ليس هناك دليل من القرآن على تكرار هذا العدد، ولذلك نقول هذا القول ليس بمشروع، أي ليس بمسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أدعية كثيرة لتفريج الكرب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا في أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وغمي، إلا أذهب الله عنه الحزن. من يقول هذا الله عز وجل يذهب عنه الحزن ويفرج كربه. ومن ذلك أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. والأدعية أيضا كثيرة، ولكن يعني بالنسبة للقرآن يكفيه أن يقرأ القرآن بدون تحديد يعني أرقام معينة أو قراءات محددة بالنسبة لتفريج الهم، فيقرأ بهذه النية دون تحديد، والله عز وجل يفرج أو يفرج عنه همه. والقرآن يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه، لم يحدد نوعية معينة. المضطر، ادعي الله جل وعلا بدعاء المضطر، يعني أي هم تستشعره، وليكن مثلا الدين، قل اللهم اقض عني ديني، اللهم اقض عني ديني، اللهم اقض عني ديني، وألح في ذلك، والله عز وجل يجيب دعاءك إن شاء الله. سؤال يقول صاحبه: والدة معيد عندنا في الجامعة توفاها الله، فقمت أنا وأصحابي بجمع مبلغ من المال وقلنا سنعمل صدقة جارية عنا وعنها، وكان هناك أناس غير مسلمين مشتركين في هذا الأمر، فهل يجوز عمل مشروع الصدقة الجارية هناك غير مسلمين، أي من أهل الكتاب مشتركون فيه؟ نعم، هذا جائز، فصدقة المسلم على غير المسلم من أهل الكتاب جائزة، وكذلك العكس، وهذا لا بأس به شرعا. ما حكم توزيع بعض الأطعمة بعد موت الإنسان تسمى بالرغيف الطويل؟ والله إحنا عندنا في بلدنا بيسموها رحمة، عندكم بتسموها الرغيف الطويل، أيا كان مسماها فهذا من الأشياء المنكرة، لأنهم يقيدونها بالموت ويخرجونها على المقابر، ويجتمع المتسولون من أجل أخذها والاستفادة بها، ولربما لم يأكلها الميت قبل موته. الرجل طول عمره محروم وزوجته مطلعه عنيه، وبعد ما يموت تقول لك أنا بعمل عليه رحمة، لو رحمتيه وهو عايش يعني كان على الأقل رضي عنك، فهذه من البدع غير الجائزة. وكذلك أيضا يعني التجمع أو الاجتماع لأخذ العزاء هذا أيضا منهي عنه شرعا. كذلك الإتيان ببعض القراء الذين يقرؤون ويتغنون بالقرآن، وكثير من الناس لا يجلس جلسة المستمع، كل هذا أيضا من البدع غير الجائزة، والأولى بهم أن يخرجوا أموالا من باب الصدقة عن الميت مثلا، وهذا إن شاء الله جائز ولا بأس به شرعا. تقول: زوجي ما يصلي، لا يصلي، ليس إنكارا للصلاة، يعني هما بيصليش من باب الكسل يعني، بل لأنه لا يعرف كيف تؤدى الصلاة، ولا يصوم لأنه يعمل على شاحنة ودائما مسافر، لكنه يدفع كفارة، وأريد أن أعلمه الصلاة، هل هذا يبطل عقد الزواج والانفصال يكون أفضل؟ يعني يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والعلم هنا الذي فرضه الله جل وعلا هو العلم الشرعي، علم العبادة وعلم المعاملة الذي يحتاج إليه الإنسان. ومثل هذا لا يعذر شرعا. يعني واحد متجوز وما بيعرفش يصلي، من يقول ذلك؟ طبعا دي مصيبة المصائب بالنسبة لأهله الذين يعني ربوه على عدم الصلاة. واحد يعني تخيل كده عنده 30 سنة ما بيعرفش يصلي أو 40 سنة، إزاي يعني هذا؟ هل يعقل مثل هذا الأمر؟ الصلاة المشاهدة المعروفة، فهذه مصيبة. فإن كان لا ينكرها، هو ما بينكرش الصلاة، يتركها كسلا، فعلماء السنة على أنه كافر كفر دون كفر، يعني كفر ليس مخرجا من الايه، من الملة. وأما إن أنكرها بالكلية فهذا كافر كفرا صريحا يخرج به من الملة. لكن إذا كان على استعداد أن يتعلم ويصلي على قدر استطاعته فاستمر معه، لكن إن رفض فاتركيه واحتسب ذلك عند الله جل وعلا. تقول: أبي تارك للصلاة وكثير السب، ويعامل والدتي معاملة سيئة، ولا يصوم رمضان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نصحناه كثيرا أوقات يلتزم فترة بسيطة ثم ينتكس، والآن له 5 سنوات غير ملتزم، ماذا نفعل معه؟ وهل إذا تركنا له البيت نأثم؟ نرجو نصيحة وكلمة موجهة له، فهو سيتابع برنامج الفتاوى. يعني مثل هذا أذكره، يعني عنده أبناء الآن ينصحونه بالالتزام وينصحونه بالصلاة وينصحونه بالعبادة، يعني أظنه كبير في السن، يعني على الأقل ده فوق 50 سنة. أقول له: إن قابلت الله جل وعلا فماذا تقول له؟ هتقول ربنا إيه إذا سألك عن هذه الصلاة؟ والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ويقول ربنا: وأقيموا الصلاة، والأمر هنا للوجوب، الأمر هنا ليس للاختيار. ويقول ربنا جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا، أهل الإيمان اللي يخشوا الجنة إن شاء الله، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابة لله وللرسول حياة للقلب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فكيف تترك الصلاة والصلاة صلة بين العبد وربه؟ وكيف يترك الصيام والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. والنبي يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام. ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، من ترك الصلاة فقد كفر. فهذه مصيبة، يعني ليست هناك مصيبة بالنسبة لفرائض الإسلام أعظم من ترك فريضة الصلاة. ولذلك أقول لك: ينبغي عليك أن تبدأ الآن، ما تقولش أنا هبدأ الجمعة الجاية ولا لا بكرة ولا بعده، لا، ابدأ الآن. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة شيخنا، ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. حضرتك في بالنسبة للستر اللي هي الستار اللي بتبقى على الشبابيك أو كده،
نعم،
هل حضرتك لما تبقى يعني الستارة واخدة شوية من جنب الحيطة أو كده، أو ستارة على مدخل من مداخل البيت فواخدة شوية من الحيطة اللي جنب المدخل أو كده، هل ده من باب ستر الجدر اللي هو منهي عنه، ولا ده فيها حاجة؟
طيب، حاضر، جزاك الله خير.
وجزاك، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. لا، بالنسبة للستائر إذا زاد حجمها قدرا يسيرا على الشباك أو على الباب فهذا لا بأس به شرعا، ولا يدخل معنا ضمن هذا الأمر الذي ذكرته. وهذه من الأمور يعني الموجودة في زماننا بلا إنكار من العلماء، ولا بأس به شرعا إن شاء الله. فبرجع للوالد اللي تارك الصلاة، بالنسبة لمقاطعته مقاطعة من أجل إصلاحه هذا جائز شرعا، لكن لا يترك بالكلية لأن ذلك من باب صلة الأرحام. حكم دعوة الناس للوليمة في المسجد، هذا جائز شرعا، والمسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان مقرا للخروج للغزوات ولتدبير أحوال الأمة ولتعليمها أمور الدين وللصلاة وغير ذلك، فلا بأس بذلك. لو المسجد، طالما ان احنا مش هنوسخ الحصر او الفرشة بتاعته، هنحافظ عليه، ممكن نعمل عقيقة او نعمل وليمة وندعو الناس في المسجد شريطة ألا يغيروا ريحه أو ألا يغيروا فرشه أو ألا يتركوا به شيئا من الأشياء التي تؤذي المصلي، وهذا لا بأس به شرعا إن شاء الله. هل يجوز شرعا أن يدخل الرجل زوجته الجديدة في بيته مع زوجته القديمة وأبنائه دون حواجز، علما بأن البيت يتسع لهم جميعا؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، والراجح فيها ولي بحث في ذلك ألفته بعنوان محظورات العلاقة الزوجية، فأقول لا بأس بأن يجتمع شريطة الرضا منهما، بشرط أن الزوجتين يرضوا، مش واحدة بس، الاثنين يكونوا راضين. يبقى الأولانية ترضى لأن ده حقها، ده بيتها، بيت الزوجية، والتانية ترضى خلاص لأن برضو لها حق أن تكون مستقلة عن الإيه، عن الزوجة الأولى. فإن أسكنهما في مسكن واحد، شقة مثلا كبيرة، وتراضيا على ذلك فلا بأس به شرعا. لكن نخلي بالنا، لا يجوز للرجل أن ينام مع زوجتين في وقت واحد، هذا حرام شرعا، اللي هو نوم العلاقة الشرعية يعني، أو العلاقة الزوجية، لا يجوز شرعا. لكن يعني ينام بينهما دون شيء فهذا يعني لا بأس به، لكن بالنسبة للبيت إن تراضيا فلا بأس به. ما وجه نظر الشرع عن العقل اللاوعي وما يقال عنه؟ هل يجوز العلاج بالبرمجة اللغوية والجلسات الإيحائية؟ والله العقل اللاواعي اللي هو قد يكون العقل الباطن يقصد به ذلك، لأن بعض الناس العقل الباطن يتصرف فيه كما لو كان يتصرف بعقل، بمعنى إيه؟ يعني واحد بينام فيقوم ويمشي وهو نائم، بيتصرف وهو نائم، ممكن يتكلم، ممكن يقوم ياكل وهو نايم، يقوم يشرب، ممكن يقوم يتمشى في الشارع، يتمشى في الشقة بهذا العقل، خلاص هذا عقل باطن. والعقل الباطن لا كلفة عليه شرعا أو لا تكليف عليه شرعا، ده مش مكلف فيه لأن هو ليس عنده إدراك، بمعنى أنه لو يعني داس في إنسان نائم فقتله فإنه لا يعتبر عمدا عدوانا، أو لو اعتدى على غيره في هذه الحالة لا يعتبر عمدا عدوانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، فهذا في حكم الإيه؟ النائم شرعا. وأما بالنسبة للعلاج يعني يمكن علاجه بالقرآن أو غير ذلك إن شاء الله. سؤال مهم جدا حقيقة، ويمكن أنا شفته قدامي، حكم الأطباء الذين يذهبون على نفقة الدولة ومن ثم عدم العودة. للحقيقة مش الأطباء بس، هي في جميع المجالات التخصصية في الدولة، المهندسين مثلا أو الأطباء أو حتى الفنيين أو التجاريين، أحيانا الواحد بياخد منحة من الجامعة بتاعته أو من الدولة بتاعته يذهب من خلالها للدراسة في خارج الدولة، زي مثلا أوروبا أو أمريكا أو كندا أو شيء من هذا القبيل. فبمجرد ما بروح هناك طبعا هما بيختاروا اللي بياخد المنحة واحد متفوق، وغالبا ما بيكون متعين في الكلية بتاعته أو في الجامعة بتاعته، والبلد بتاعته بتنفق عليه أحيانا. طبعا اللي بيقيم في دولة زي أمريكا أو كندا أو أوروبا بيحتاج مبلغ كبير، بيوفر له بيه سكن، بيوفر له بيه تأمين، بيوفروا مصاريف المعيشة هناك ونفقاته الخاصة، فممكن يطلع له مثلا 5,000 دولار، هنا في اللي بيقول لي هنا 15 بيوصل ل 15,000 دولار. فبيروح هناك، هم طبعا ايه، سارقوا عقول البشر، جماعة الأمريكان زي ما بيسموهم الأوروبيين سارقوا عقول البشر، أول ما بيلاقوا واحد كده يعني يستفيدوا بيه يقوم يقولوا له إيه، طب خليك عندنا بقى وإحنا هندي لك كذا في السنة راتب، وهنعمل لك انشورنس تأمين، وهندي لك عربية، وهندي لك بيت، لأنهم هيستفيدوا بيه. طبعا يتم سايب بلده، باعت استقالته، أو خلاص خلاص ما بيعبرهمش خالص، ويعني كانت خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، ويتن قاعد يقول لك هنا هيدوني 100,000 دولار في السنة أو 150,000 دولار وبيت ملك وسيارة وعاملين لي تأمين أو انشورس وبدرس في الجامعة، وطبعا بلد بقى غير البلد وأشياء من هذا القبيل، هذا حرام شرعا ما ينفعش. فسفرك على حسابي أو على نفقة دولتك بمثابة التعاقد، انت كده متعاقد مع الدولة انك انت هتسافر، هي عطيك منحة دراسية انك تطلع تسافر وترجع لها تفيدها، مش تروح تفيد غيرها. والعقد شريعة المتعاقدين، بل رأيت بعض الناس لما قلنا له ان هذا حرام يقولك طب انا ايه، انا اشوفهم دفعوا لي قد ايه في الفترة اللي فاتت وبعت لهم فلوسهم وخلاص أنا أظل أشتغل هنا، ويأخذ الجنسية التي سافر إليها، وهذا يعني خلل بالعقد لا يجوز شرعا. كنت من الأول تقول لهم كده، تقول لهم أنا هطلع لكن لو عجبني المقام هناك هقعد هناك، لو عجبني هبعت لكم التكاليف بتاعتكم. ليه ما قلتش كده من الأول؟ والمسلمون عند إيه؟ عند شروطهم. واحد يقول لي هو ما اشترطش، أقول له مش شرط إن هو يتكلم أو يتكتب ذلك في التعاقد، لكن يعني هذا شرط من باب العرف المتعارف عليه، شرط المسلمون عند شروطهم، فأنت لابد من وفائك هذا الشرط. ويقول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في سؤال؟ يبقى مثل هذا العمل لا يجوز شرعا، مثل هذا العمل لا يجوز شرعا. وبعدين بقى بصراحة في الفترة الحالية عايزين نهتم ببلدنا شوية، وعايزين كلنا كده نقف وقفة رجل واحد من وقفة رجل واحد من أجل الارتقاء بهذا البلد، كلهم في تخصصه. يمكن شفنا يعني جزا الله خيرا الدكتور أحمد زويل، راجل رجع بعد ما كان مستشار للرئيس الأمريكي، ويعني استجلب معه جماعة من العلماء يعني المعروفون على مستوى العالم، وبدأ النهاردة يأسس مدينة العلوم والتكنولوجيا التي ترتفع بها البلد إن شاء الله. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبي.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، ربنا يكرمك.
كان سؤالي عن الحج يا شيخنا. والدي السنة اللي فاتت طلع يحج، ويوم وقفة عرفة تاب، وطبعا ما طلعش وقفة عرفة. ورجع.
نعم.
فهل هو المفروض دلوقتي ان الحج بتاعه لازم يعيد الحج من الاول تاني، ولا يعيد الركن ده بس في اي وقت في اي سنة؟
حاضر. حاجة تانية؟
لا بس يا شيخنا.
طيب حاضر، ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، فأهم أركان الحج على الإطلاق عرفة، فإن لم يتمكن أحد من أداء هذه الفريضة بهذه الكيفية لزمه أن يرجع من العام التالي ليؤدي الحج، فيؤديه لأن هو كده ما عملش حاجة، اللي هو عمله بس طواف القدوم بس، هو ما عملش حاجة من الحج، هو لأن كل الأركان، هو الإحرام ركن، الإحرام هي لازم هيحرم تاني، طواف القدوم لو هو مش هيعمل سنة، مش هيعمل عمرة، أو مش هينزل مكة، ممكن يطلع على طول على منى، ومن منى على عرفة، ومن ثم فالأركان لم تفعل، فهو هيروح يعمل الحج بجميع أركانه وسننه كما هي مطلوبة منه، ويسافر يعني بقدر المستطاع في أقرب وقت إن شاء الله. لكن هو لو كان الناس اللي معاها كده حتى وقفوا به لحد ما يؤدي عرفة وساعدوه، لكن قدر الله ما شاء فعل، فإن شاء الله يذهب مرة أخرى ويفعل الحج من بدايته، لأنه لم يفعل شيئا من أركان الحج. الأخت مهاجر، السلام عليكم.
تفضل. دلوقتي أنا زوجي راح الحج، هو عايش في السعودية، فهو دلوقتي في الطريق لغاية دلوقتي السكة متعطلة جدا، ومش عارف هو كان نيته في حجة تمتع.
نعم.
نيته في الحج حجة تمتع، وهو دلوقتي لغاية دلوقتي مش عارف يوصل مكة.
نعم.
فممكن يقلب نيته للإفراد؟
يقلب نيته للإفراد؟
أو الحج الإفراد؟
إن لم يتمكن يذهب للإفراد إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله فيش مشكلة. ربنا يكرمك. محاكاة المدير والزملاء وتقليد طريقة كلامهم في العمل في بعض الأوقات بغرض إضحاك الزملاء وليس المقصود السخرية منهم. والله إن كان أمامهم يعني هم عارفين كده، يعني المدير عارف أن أنا بقلده قدامه هو، ما فيش مشكلة، لكن إذا كان بدون علمه فهذا منهي عنه شرعا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فواحد بيضحك زمايله يعني من باب الأمور المشروعة وبيقلد واحد فيهم في وجوده، فهذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب أحد أصحابه فأمسك به من خلفه، والرجل لم يره، الرجل مش عارفه، فيقول النبي من يشتري العبد؟ مين اللي يشتري العبد؟ فظن أنه يبيعه، الرجل افتكر أن واحد عايز يبيعه ويبيعه كأنه عبد يعني، فيقول اتركني يا رجل لست عبدا انا حر. والنبي يقول من يشتري العبد؟ هو فعلا عبد لانه عبد لله كما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فلما علم انه رسول الله جعل يحك ظهره بفضل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تجدني كاسدا يا رسول الله، فيقول له النبي ولكنك عند الله رائج. لكن يعني محاكاة الغير في غير وجوده او الاستهزاء او تقليده في شيء يكرهه فهذا منهي عنه شرعا ويعد من الكبائر. تقول انا طالبة في السنة الاخيرة للمرحلة الثانوية وكنت قد عزمت على دخول كلية الطب لادرس طب الاسنان اطفال، فما حكم دخول كلية الطب؟ يعني دخول الكلية والدراسة فيها مع عدم الخلطة المحرمة او الخلوة المحرمة وزي المرأة المشروع تبقى لابسة زيها المشروع فهذا لا بأس به شرعا، وهي خاصة عايزة تقول انا عايزة اشتغل طب اسنان للاطفال فقط او للنساء هذا جائز ان شاء الله ولا بأس به شرعا، بس ما يكونش فيه خلطة محرمة او ما يكونش فيه خلوة. وجدنا مبلغ من المال خارج المنزل داخل مجموعة من الاغراض العائدة لجدتي التي قامت احدى عماتي بنتها يعني برميها كمهملات خارج منزلنا، علما بأن جدتي تقيم عندنا إقامة دائمة على الرغم من أن لها أبناء آخرين غير والدي، فهل نعيد لها هذا المال أم نستخدمه في قضاء حوائجنا وما هو الحكم؟ لا بد من رده، طالما أن توجد المبلغ في الأغراض بتاعتها يبقى أكيد بتاعها وتسأل عنه، فلا بد من رده ولا يجوز أخذه شرعا، وأخذه بهذه الكيفية يعد حرام. رجل اتهم بالسرقة وبعد أن أثبتت المحكمة براءته رفع قضية رد اعتبار فحكمت له المحكمة بمبلغ من المال كتعويض، فهذا المال فهل هذا المبلغ حلال أم حرام؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، بمعنى لو أنني ادعيت على إنسان أنه سرق مالي فأنكر وليست عندي بينة فيحلف، فإن حلف ليس لي شيء، لكن إن هو أطلب منه تعويض على ذلك فهذا ليس في سنتنا وليس في شرعنا وهذا المال يعد حرام شرعا. ما مدى خلاص سورة الأنعام جاوبنا عنها. بالنسبة للتكبير في صلاة العيد هل هو تكبير مطلق ولا دبر الصلوات؟ لا الحقيقة هو تكبير مطلق، يعني إيه؟ في جميع الأيام. وسيدنا عبد الله بن عمر وكان يفعل كذلك أبو هريرة كان يخرجان إلى السوق في العشر الأول من ذي الحجة فيكبران ليكبر الناس بتكبيرهما، فالواحد كده كل ما يفتكر يكبر أو يلاقي جماعة يكبر عشان يكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هل تحرم عليه زوجته إذا وقع في الزنا؟ لا تحرم عليه زوجته، لكن عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يستغفر لأن الزنا من الكبائر. أخذ سلفيات من الشركة للذهاب للحج، يعني واحد شغال في شركة فياخد سلفة عشان يحج بها، نعم هذا جائز إن كان يستطيع رده وسمح له صاحب المال بذلك. هل يصح الحج على نفقة المؤسسة التي أعمل بها؟ يعني أنا دلوقتي شغال في شركة قطاع خاص مثلا، فالشركة عطتني هدية عشان أحج، عطتني مبلغ قالت لي حج بيه، أو قطعت لي التذكرة وجابت لي الفيزا، نعم هذا لا بأس به شرعا، يعني لو واحد دلوقتي أعطاني فلوس قال لي تعالى حج إيه المشكلة، لا بأس بذلك. لكن إحنا بنمنع الحج اللي هو ايه حج الحيلة، يعني واحد يتحايل كده يبقى شغال زي ما كنا بنشوف في الفترة اللي فاتت وشوفنا ده في الحج، تبص تلاقي بعثة الحج وزارة الداخلية قد الحجاج طالع معهم مشرفين ويطلع المشرف بقى ده اللي هو فلان وده العميد فلان وده سواق العميد فلان وده بنت اخت اللي هو فلان وده مش عارف جار الوزير فلان ويطلعوا هناك، يعني لا يخدمون الناس ولا يفعلون شيئا، فمثل هذا الحج لا يجوز شرعا وهذا من أخذ أموال الناس بالباطل، ولا يقومون على خدمة الحجيج للأسف ما بيخدمهمش، بل يضيع الحجيج في هذا الحج لأنهم لا يعاونونهم على شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أيوة.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك. تفضل.
أيوة. ألو.
تفضل.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا كان عندي واحد صاحبي حلف، يعني قد مراته حلف عليها بالطلاق إن هي تصلي.
إنها تصلي؟
اه على طلبت اصلي، وهي بقى ايه حصلت وقعت، ايه الحكم
بقى؟ طب انا عايز اعرف هو اللفظ كان قال ايه بالظبط وكانت نيته ايه عشان خاطر اقدر احكم في حاجه زي كده. اللفظ اللي قاله ايه؟
هو اللفظ اللي قال على طلبت اصلي.
كويس، كانت نيته ايه بقى؟ نيته طلاق ولا نيته تخويف؟
لا تخويف.
طيب حاضر حاضر جزاك الله خير. حلف على زوجته بالطلاق. طبعا يا اخواننا احنا برضو بنأكد والكلام ده بنقوله كل حلقة، فتاوى الطلاق ينبغي ان يسأل فيها الزوج وان تكون معه الزوجة، الاثنين يروحوا مع بعض كده الشيخ قريب منهم يسألوه او على الاقل يتصل بينا وتبقى هي قاعدة جنبه وتأكد الكلام ده هو قال ايه. مفيش حد ينفع يسأل لحد. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل اتفضل معاك.
السلام عليكم.
عليكم السلام اتفضل اتفضل سامعك.
من فضلك بالنسبة سامعني؟
سامعك.
ده واحد تاني بيتكلم.
انا سامعك اتفضل. انت على الهوا اتفضل.
طيب من فضلك ايوه من فضلك بالنسبة لسورة الفاتحة.
نعم.
بالنسبة لسورة الفاتحة في صلاة الجماعة بعد الإمام بيخلص بنقول أمين نأمن على دعائه.
نعم.
فهل أمين دي في الصلاة الفردية بقى أقولها ولا أكتفي لغاية لأن الفاتحة سبع آيات.
نعم.
يعني ما فيهاش أمين.
نعم. كلمة أمين معناها اللهم استجب.
أيوة.
ماشي. وهي تأمين على الدعاء الذي ورد في الفاتحة. أنت تؤمن على الإمام إذا كان الإمام يقرأ، وتؤمن على دعائك أيضا إذا كنت تقرأ في الصلاة الفردية. وصلت؟
جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لك. فبالنسبة للطلاق نرجع تاني، فبنقول إن المفترض إن فتاوى الطلاق بتكون يعني نكون حريصين فيها شوي، لكن بهذه الكيفية. قال رجل لزوجته علي الطلاق لا تصلي، خلاص وصلت المرأة لم يقع الطلاق، لم يقع الطلاق طالما أنها صلت، خلاص هو بيحلف عليها تصلي فصلت المرأة حتى لو قطعت الصلاة بعد فترة، لكن لو أراد في نيته أنها لو لم تصلي تكون طالق يبقى تطلق عليه المرأة، لكن بهذه الكيفية بهذه الصيغة لا تطلق عليه حتى لو قطع الصلاة. لكن أقول له مش محتاج أنك أنت تحلف بالطلاق، أنت رب البيت والله عز وجل سيسألك عن رأيتك. يعني حاضر أجبر الزوجة على الصلاة. الأخ محمد السلام عليكم. الأخ محمد السلام عليكم. طيب نعلمه أن يعود إن شاء الله. حكم إزالة مقبرة بقصد البناء والتوسع، يعني هو هيوسع إيه؟ هيوسع بيت ولا هيوسع إيه؟ والله لو دي مقبرة أنشئت منذ فترة وصاحبها أوقفها فدفن فيها لا يجوز إزالتها، لأن ديت مسبلة موقوفة على صاحبها ما لم تضر أو تضر، يعني بقت في طريق الناس وكده هنأذي صاحبها، فيجوز لنا حينئذ أن نجمع العظام في مكان وندفنها في جوار المقابر. السلام عليكم. تفضل.
عايز اعرف حكم لف البنطلون بالنسبه للرجال اذا كان ضيق، يعني
حاضر.
هل هو بيبقى حرام زي الستات في اللف الضيق يعني؟
حاضر.
وهل الاطشيه ليها حد معين في القسمه؟
في الايه؟
القسمه، يعني لما نيجي نقسمها يعني
في القسمه.
بالثلث ولا النص ولا يعني؟
حاضر. حاجه ثانيه.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. لبس البنطال الضيق للرجل لا يجوز شرعا، لأنه يظهر أو يحدد العورة، وللرجل عورة مأمور بسترها، كما أن الزوجة أو أن المرأة عفوا كما أن المرأة تؤمر بستر العورة. فكما أن اللباس الضيق بالنسبة للمرأة الذي يحدد العورة أو يصفها حرام، فكذلك لباس البنطال الضيق بالنسبة للذكر حرام شرعا. الأضحية العلماء قسوها على الهدي، قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فدي الثلاث أقسامه، الهدي يقسم ذلك كذلك والأضحية تقسم على هذا النحو. لكن لو يعني أخرجها كلها لله فهذا أفضل، يعني كلما يجعل الشيء لله فهذا أفضل، لكن لو أكل منها التلت وأعطى التلت كده للجيران والحبايب وتلت للفقراء فهذا لا بأس به شرعا. بعض الناس في هذا الزمن يقولون يضحي حتى ولو لم يخرج، وكان احد الاخوة قاعد معايا فبيقول لي بره في الخليج بيعملوا كده، راجل يضحي ويأذم الناس عليها ايه في بيته واكله كده وخلاص، هذا يعني هذه ليست تضحية وانما يعني هذا لحم قدمه لاهله. تعاني من سوء معاملة والد زوجها. يعني أقول لك أحسني معاملته يحسن معاملتك إن شاء الله. قراءة القرآن بدون نطق بالحروف، يعني واحد بيقرأه كده في نفسه، هذا جائز ولا بأس به شرعا، إذا كان يراجع وعايز يراجع كمية كبيرة فهذا لا بأس به شرعا. قراءة الفاتحة سرا في صلاة جهرية. حاضر. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام أخت نعيمة، تفضل.
لو سمحت يا شيخ عندي بس مشكلة كبيرة عندي.
تفضل.
أنا زوجي طلعني أول مرة على الورق عند المأذون. وتاني مرة طلعني عند المأذون. وثالث مرة طلعني عند المأذون.
كويس.
بس الثالثة ديت يعني ما فيش مشكلة أصلا، مشكلة بسيطة خالص، وروجيه طلع كده ومش ودلوقتي هو عمال يعيط ليل نهار عشان يرجعني. رحنا بر الإفتة جامع الأزهر. ألو.
كويس سامعك.
رحنا جامع الأزهر قالوا لنا ممكن ترجع
قطع الاتصال.
إن أنتوا ترفعوا دعوة للقاضي، والقاضي هو إيه اللي ممكن يرجعكوا لبعض. أنا عايز أعرف هل يا أبو السلام لو إحنا رجعنا لبعض.
طيب أنا عايز
أنا معايا منه ثلاث أطفال.
عايز أسأل سؤال، أنتوا لما رحتوا دلوقتي للمأذون ثالث مرة. قال لك إيه قدام المأذون؟
طلعني عادي كده بس
قال ايه؟
ما عرفش يا شيخ، كان بيقول لي انا حد ما عرفش حد عمل لي حاجه مش عارف، هو عمل لي كده. هو جاب المأذون البيت وراح مطلع اي حد يتكلم معاه بقى يزعق ويتخانق وما تعرفش يا شيخ، كانه كان معمول له سحر. ودلوقتي عياط ليل نهار والله العظيم، لو تعرف مشاكل يعني مش عارفين نعمل ايه.
حاضر.
معايا منه ثلاث اطفال ويعني مش قادر اقول لحضرتك يعني.
حاضر حاضر. يعني الحقيقة دي مشكلة فعلا كبيرة. هو الأخ زي ما سمعنا كده طلق مرتين عند مأذون، والمرة الثالثة عند مأذون، يعني قانونا ما ينفعش يرجع لها، ولو رجع لها قانونا يعني هذا يعتبر بالنسبة للقانون زنا. أما بالنسبة للشرع، بالنسبة للشرع نقول إن كان طلق بإرادته طلقها، يقول ما فيش مشكلة. طب طلق ليه طالما ما فيش مشكلة؟ إن كان طلق بإرادته في الثلاث مرات غير مكره وفي وعيه فإن الطلاق يحسب، الطلاق محسوب عليه. وأما إن كان قد طلق وهو مغيب، يعني هو دلوقتي بيقول بيعيط، بتقول إنه بيعيط وندمان. طب بيعيط وندمان، هل أنت كنت مغيب عن وعيك تماما يعني مش عارف أنت بتعمل إيه؟ إن كان على هذا النحو فعلا مغيب يعني مش عارف هو بيعمل إيه فعلا لا يقع الطلاق. لكن أنا ما أظن واحد اتصل بالمأذون وجابه، يبقى عارف المأذون وعارف رقم المأذون وعارف الصح من الغلط. فالأحكام الشرعية لا يحتال عليها. عندكم ثلاث أولاد ربنا مش هيضيعهم، لكن لا تلتمسوا الحرام، ما تدوريش على الحرام إنك أنت عشان خاطر جوزك يرجع لك أو يقعد مع أولاده. لا، الله عز وجل لن يضيع الأولاد إن التمستم الحلال. لكن أرجو أن تأخذي الزوجة مرة أخرى وتذهبي به لأحد العلماء يعني القريبين منكم ويكون أهل دين، وتذكرون ما حدث له بالتفصيل حتى يتمكن من الفتية الصحيحة. لان انا ما اعرفش، انا طبعا ما اعرفش هو قال ايه او كان في حالته شكلها ايه عشان خاطر اقول الحكم الشرعي القديم يعني. لا ما ينفعش، لا يجوز الرجوع في هذه الحال. هو اللي قال لها كده يعني بيبعدها عن دماغه وخلاص، بيريحها بيقول روحوا القضاء ارفعوا دعوه، بيريحها عن دماغه. هو يجوز الرفع للقضاء في حاله واحده، لو اقام دعوه بانه أكره على الطلاق إكراها ملجئا وعليه شهود على ذلك، يعني قال إن هم قعدوني كده ورفعوا عليه السلاح وقالوا طلقوا المأذون هوت وإلا هنقتلك. خلاص في هذه الحالة الشهود بيشهدوا وبياخد حكم محكمة، لكن هو يروحوا يقول للقاضي إيه؟ القاضي هيحوله تاني على لجنة فتوى وهكذا. هل النفاق في القلب فقط؟ لا، النفاق في القلب، وهناك نفاق اعتقاد وهناك نفاق عمل. فالنفاق الاعتقاد هذا في القلب، وأما النفاق العمل فهذا يكون يعني من خلال الأعمال، ممكن يكون حتى بالنظر نفاق. حكم التجاوب مع الاتصالات الخارجية مع المشعوذين والدجالين، طبعا يعني الاستماع إلى هؤلاء أو تصديقهم حرام شرعا. حكم صلاة المرأة جالسة عند عدم الاستطاعة على القيام حال الحمل، يجوز القيام ركن مع القدرة، فإن لم يستطع صلى قاعدا، وقال النبي لعمران بن الحصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فواحدة مش قادرة تقوم عشان حامل ينفع تصلي وهي قاعدة. هل يجوز صرف الزكاة للقنوات الإسلامية؟ والله يعني نحن نقول مصارف الزكاة معروفة، مصارف الزكاة معروفة، ربنا ذكرت ثمانية أصناف في القرآن خلاص، فما عدا ذلك فيكون من الصدقات إن شاء الله. لكن إذا كانت القناة منبر إسلامي وعدمت النفقة وخلاص مش لاقيين ننفق عليها خالص وهتغلق وهي المنبر بتاعنا، يجوز لكن بشرط ان نكون وفينا الثمن مصارف التانية. يشق عليها الوضوء لكل صلاة فهل تجمع بين الصلاتين؟ يعني ان كانت المرأة مريضة او كان رجل مسن مريض لا يستطيع ان يتوضأ لكل صلاة، نعم يجوز ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يعني بين الظهر والعصر فقط وبين المغرب والعشاء فقط. أريد صيام يوم عرفة هل يجوز صوم غدا؟ سنة، قال صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكثر السنة التي قبله والسنة التي بعده. جاء يوم جمعة، جاء يوم سبت، جاء يوم حد، جاء يوم أي يوم يأتي فيه يوم عرفة جاز لك صيامه حتى ولو كان منفردا ولا بأس لذلك شرعا. هل يجوز الطهي بماء زمزم؟ نعم يجوز، يجوز الطهي بماء زمزم الطبيخ يعني جائز ولا بأس لذلك شرعا. حكم ذبح الهدي من خارج حدود الأراضي المقدسة؟ لا، هو حكم ذبح الهدي خارج حدود الأراضي المقدسة لا، لا يجوز، لا يجوز. لكن إن أنت لو أنت دفعت الصك بتاعك، دفعت الصك بتاعك، طبعا غالبا غالب الحجاج هناك بنسبة 99% زي نسبة الانتخابات الفترة اللي فاتت كده كانوا بيدفعوا الصك بتاع الأضحية أو بتاع الهدي ونمشي دعوة، فطبعا المملكة بتلاقي إن الحاجات ديت مش قادرة حد يأكل فبتذبحها وترسلها خارج البلد، هذا جائز. لكن انت تيجي تذبح الهدي هنا ما ينفعش. هل صام النبي ايام العشر؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا بصيام يوم عرفة وهو سنة مؤكدة. واما بالنسبة للصيام في العشر فقد قال النبي ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله جل وعلا من صيام من هذه الايام اللي هي ايام العشر من ذي الحجة يعني. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وأما هل صام النبي ذلك أم لا؟ يعني لم يرد حديث أن النبي صام الأيام التسعة، ولكن ورد عنه أنه صام بعضا منها، ونقول الصيام من الأعمال الصالحة لا تتقرب فيها الإنسان لله. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الطالبة التي تجلس مع الأستاذ في مجموعة من الفتيات وليس معها محرم في بيت صديقتها وهو يعطيهم الدرس،
نعم
حكم يعني حكم وجودها معاه كده من غير محرم وهو بيديها الدرس؟
حاضر. حاجة تانية؟
مع أصحابها يعني بيت واحدة صاحبتها يعني مش معها محرم هي بيت صديقتها.
حاضر حاضر. حاجة تانية؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حكم الطالبة التي تجلس مع مدرس في مجموعة من الطالبات يجلس معهن جميعا دون محرم. أولا المرأة لا تلجأ إلى ذكر يعلمها إلا إذا علمت الأنثى. فإحنا دلوقتي بنقول لو في مدرس خلاص أو دكتور في الجامعة مثلا بيدرس للبنات فإحنا بنقول التدريس هنا ضرورة، لكن بالنسبة للدرس نقدر إن إحنا نجيب مدرسة، نجيب أبلة درس لهم، أو على الأقل يكون المحرم موجودا. وأما بالنسبة لهذه الكيفية يعني تواجد المدرس وحده مع الفتيات أو مع الطالبات، هو العلماء يقولون إذا كانت هناك جماعة كثيرة يحرموا أو يمتنعوا على العقل ظنوا الفاحشة هذا جائز، لكن الأسلم للنفس والأسلم للقلب ألا يجتمع هو معهن لأن ذلك يضر القلب ويؤدي إلى فتن كثيرة. فإحنا ندور على واحدة تديهم، ما أمكنش يبقى فيه واحد وفيه معاه محرم على الأقل يعني محرم لبعض الفتيات. هل يجوز أن تسافر المرأة بغير محرم إذا كان محرمها ولا يستطيع السفر معها؟ لا يلزمها، ما يلزمهاش طالما إن هي المحرم معهوش. ده الفلوس مش على المحرم، يعني هي بتتكلم على الحج، انا عارف السؤال ده على الحج. هي حج المرأة ليس على زوجها خلاص وليس على وليها بل عليها هي، فان وجدت المال حجت ويلزمها نفقة المحرم ايضا، يعني يبقى هي غير مستطيعة ان لم تجد مالا تخرج به الحج وكذلك المحرم معها، فان لم تجد لا يلزمها الحج غير واجب خلاص. طب سفرها في هذه الحالة يحرم عليها ذلك شرعا لقول النبي لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم بليلة إلا ومع ذو رحم محرم. هل يجوز الاستغفار للمشركين والدعاء لهم في الحياة؟ لا طبعا لا يجوز، هذا لا يجوز شرعا. وهتلاقي بقى بعض المتحذلقين، وفي منهم واحد يعني كده هنعطيه له شوية فرصة كده يتكلم براحته، واحد متحذلق بيكتب في بعض الجرائد الليبرالية الممولة من بعض أهل الكتاب، كان بيتكلم في مقالة زي كده من الأسبوع اللي فات تقريبا، ومش عاجبه ان احنا بنقول هذا الكلام. لا يجوز الاستغفار للمشركين ونقولها وهذا ديننا شرعا. نعم ان دعونا لهم بالهداية فهذا جائز، لكن مات او الله يرحمك يرحمه ازاي، واعتقادنا انه لا رحمة لمن مات على غير الاسلام، ازاي ادعيله بالمغفرة؟ خلاص، والمغفرة لا تكون إلا لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه. يعني لو كان بيقبل كان الأولى بها أبو طالب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نالت قريش مني ما نالت إلا بعد موت أبي طالب. شوف بقى كان منع النبي إزاي، وكان حريص عليه إزاي، لدرجة إن هو كان ينتظر في وقت المقاطعة حتى ينام النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه ويقول، يصحي النبي من النوم يقول اذهب فنام في مكاني، فيقول ليه؟ يقول نامت العيون وعلم الناس أنك تنام هنا في هذا المكان فأنام مكانك، إن كان سوءا مسني دونك. شوف حماية لحد فين، وعلى الرغم من ذلك لم ينفعه كلام استغفار النبي. والله جل وعلا يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أهو ده نهي صريح أهو، ولو كانوا أولي قربى. طب هم أهل الكتاب مشركين؟ اليهود والنصارى مشركين، مشركين، وربنا اللي قال كده، هنغير كلام ربنا؟ هنغير القرآن؟ طبعا هم عايزيننا نغير القرآن، مش هنغير القرآن، مشركين. خلاص، يبقى الاستغفار ليهم حكمه إيه؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طب نستدل بقى بموقف سيدنا إبراهيم، لا استغفرن لك، لا ده كان لعلة، لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كما ذكر الله في الآية التالية، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله مشرك عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هل يجوز استعمال العطور التي تحتوي على الكحول؟ يعني هناك نوعين من الكحول، بعضها تلحقه النجاسة وبعضها لا تلحقه النجاسة، فإن كان استعماله لما ليست فيه نجاسة فهذا لا بأس به شرعا. حكم جلوس الخاطب مع مخطوبته جائز في وجود محرم، في وجود محرم وليها أخوها عمها خالها أبوها ابنها لو كانت يعني امرأة متزوجة قبل ذلك، خالها لا ابن أخيها ابن أختها لابد أن يكون معها محرم، وأما عدا ذلك فهو غريب أو أجنبي عنها. والنبي يقول ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. هل تجوز الصلاة على تارك الصلاة؟ يعني إن قلنا إن تركها جحودا لا تجوز الصلاة عليه، ينفعش كان بينكرها أصلا، خلاص تركها كسلا فلعلها يعني ترجى له مغفرة بذلك، لأن الكفر بتاعه ليس مخرجا من الإيه من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين وألبسه النبي قميصه أو كفنه فيه. ما هي كيفية سجود السهو؟ هل هي قبل التسليم أم بعد التسليم؟ خلاف بين العلماء، لكن أرجح يعني الأقوال وأيسرها إن كان لنقص يجبر بالسهو، واحد نسي مثلا التشهد الأوسط أو نسي مثلا التسبيح بتاع الإيه هو ركع بس نسي تسبيح الركوع، خلاص إن كان لنقص يجبر بسهو يبقى هنا يسجد قبل السلام. وإن كان لزيادة، واحد جاب ركعة زيادة وما يعرفش أو جاب سجود زيادة وما يعرفش، يبقى يسجد بعد السلام. هل نجاسة الكلب في فمه أم في جميع الجسد؟ وهل شم الطعام قبل الأكل فيه تشبه بالحيوانات؟ لا، هو النجاسة في جميع الكلب، في جميع جسد الكلب. شم الطعام قبل الأكل فيه تشبه؟ لا ما فيهوش تشبه، يعني واحد عايز يتأكد إن الأكل كويس ولا مش كويس ما فيهوش مشكلة. هل يجوز الطهي في الأواني الفضة؟ نعم يجوز. ما حكم ارتداء النقاب؟ يعني طبعا الأواني الفضة استعماله بالنسبة للذكور حرام شرعا، وتضبيب الإناء بالفضة جائز تضبيبه، واستعماله بالنسبة للطهي عفوا لا يجوز شرعا، استخدام إناء الذهب والفضة في الطهي لا يجوز شرعا. ما حكم ارتداء النقاب بدون تغطية للكفين؟ هو النقاب بالنسبة للوجه، لكن اليدين أيضا من العورة، يجب على المرأة أن تغطيهما. ما حكم مشاهدة المسلسلات التي تقدم قصص الأنبياء التي تذاع الآن مثل يوسف الصديق والحسن؟ الحقيقة هذه مش قصة سيدنا يوسف أبدا، دي يعني يعني نسأل الله عز وجل العافية، هذا العمل غير جائز. هل هذا يوسف؟ هذا الرجل يوسف؟ وهل هذا يعقوب؟ يعني وهل هذه يعني هذا الكلام لا يجوز شرعا. والمشاركة فيها مشاركة في الإثم، والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وحطوا دبلجة فيها وزيادات عشان خاطر يجذبوا المشاهدين، وأشياء كذب كذب وزيادة وافتراء. وبعدين تجسيد الأنبياء أصلا لا يجوز شرعا، تجسيد الأنبياء والصالحون من الأنبياء من الصحابة لا يجوز شرعا، فكيف بنبي أو بأنبياء تجسد؟ هذا العمل لا يجوز شرعا، ومشاركة والنظر إليه أو متابعته لا يجوز. ليه بقى؟ لأن القنوات من خلال يعني حاجات عندهم كده بيعرفوا كمية المشاهدة، فلما بيلاقوا كمية مشاهدة عالية يتمادون في ذلك، ولذلك هذه الأشياء تنبغي مقاطعتها كالحسن والحسين ويوسف الصديق وغير ذلك. هل تجوز قراءة كتب عن معتقدات أخرى مثل الآلهة الإغريقية أو الأسيوية، وذلك بالطبع مع تكذيبها اليقين بأنها من نسيج الخيال؟ إن كان ذلك من باب معرفة دين هؤلاء والرد عليهم ويقرأ ذلك العلماء المتخصصون فذلك جائز، وأما إن كان ليس عنده علم، لا يعلم يعني علم بسيط قوي أو يتأثر بذلك فيمنع. رأى النبي عمر يقرأ في التوراة فغضب النبي وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي، فتركها عمر رضي الله عنه. تقول أنا موظفة وأعيش مع أسرتي، وأعطيت والدي بطاقة بنكية من حسابي، يمكن أن يسحب من مالي إذا احتاج ويأخذ نصف المال عن طيب خاطري وبعد إذني، وهذا هو المعتاد شهريا، كلما حصلت على الأجر فهو ينفق علينا وكأنني أساعده لينفق علينا، فهل يعتبر هذا صدقة مني أو واجب علي؟ لا صدقة، يعني حتى الرجل إذا أنفق على أولاده صدقة. وهل أجر علي؟ نعم تؤجرين، مع أنه لو طلب مالي كله لما تردت، فهو لا يساوي ما أنفقه علينا حتى كبرنا. وأسأل الله أن يرحم والدي كما ربياني صغيرا، أسأل الله عز وجل ذلك لجميع يعني الآباء والأمهات، آبائنا وأمهاتنا إن شاء الله. نعم صدقة تؤجرين عليها، وجزاك الله خيرا على هذه النية. هل يجوز للمرأة الملتزمة أن تزيل شعر ساقيها ويديها ومكان شوارب الرجل للمرأة؟ طبعا المانع يعني هي الممنوع منه المرأة أن هي ما تحلقش راسها وما تشيلش الحواجب بس، لكن شعر في الإيد أو في الرجل تشيله. ما حكم نتف شعر الوجه للمرأة يعني إذا كان بعيدا عن الحاجب؟ يعني جائز. في قرياتنا 4 مساجد والأئمة في صلاة التراويح يقرؤون القرآن بسرعة فائقة حتى أنك في بعض الأحيان لا تكاد تستوعب الآية الواحدة، ولربما تستوعب منها كلمة واحدة، ولا يقرؤون القرآن بالأحكام ويرتكبون لحونا جلية في سورة الفاتحة تخل بالمعنى، فأيهما أفضل؟ طب إذا كانوا هم دلوقتي كلهم كده يبقى نحكم بالأفضل إزاي بقى؟ حاضر. يعني اللحن في الفاتحة يبطل الصلاة إلا لجاهل، وهو بقى قرأته كده واحد جاهل، لكن أنا متعلم بصلي وراه ما ينفعش، يبقى أنا اللي أم الصلاة. وهكذا أمي رحمها الله رضعت مع ابن خالي من أمه امرأة خالي أكثر من 3 شهور، فهل جميع أبناء خالي أصبحوا أخوالا لي؟ طبعا 3 شهور ده ما شاء الله يعني رضعت وشبعت 50-60 مرة. أريد صيام يوم عرفة، هل يجوز صيامه؟ نعم يجوز، ما فيش مشكلة. هل رفع صوتي في نداء أمي يعتبر من العقوق كأن تتصل عليها صديقة فأناديها بصوت عالي لتسمعني؟ لا، هو إذا كان عشان تسمعك ما فيش مشكلة، لكن ترفع صوتك عليها بالنسبة للحديث أو الحوار هذا لا يجوز شرعا. جزاكم الله خيرا. بقينا 3 دقائق أو 2 دقائق. ما حكم بيع حليب الأبقار ولحومها إذا كانت ترعى في مراعي مسقية بمياه غير طاهرة مختلطة بمياه الصرف الصحي؟ طبعا يعني بيع الحليب لا شيء في ذلك، ولا أعلم أن هذه الأطعمة تضر باللبن، لكن لو ثبت أنها تضر باللبن يبقى لا يجوز بيعه شرعا. السلام عليكم. السلام عليكم أخ أحمد.
ازيك يا شيخنا؟ بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي، اتفضل.
أنا أحبك كلام.
احبك النبي حسين لاجلي ربنا يكرمك.
اصل من خطيب الجمعه اليوم في قصه الغامديه
نعم.
يقول الشيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدال على المراه, فقام الرجل فقال ها انا ذا, فقال النبي عليه الصلاه والسلام لو سترتها بثوبك لكان خيرا لها.
نعم
هذا صحيح.
حاضر ربنا يبارك فيك, جزاكم الله خير ربنا يبارك فيك. اولا القصة ليست هكذا, وحديث الغامدية صحيح, والغامدية زنى معها ماعز, وقد جاءت الى النبي تعترف بالزنا, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاول ان يعرض لها بالرجوع, فقالت اتريد ان تردني كما ردت ماعزا, هي اللي اقرت. وعندنا في الفقه وفي القانون يقولوا ايه, الاقرار سيد الادلة, الاعتراف يعني. فجاءت مقرة بنفسها بذاتها على نفسها, فقالت اتريد ان تردني كما ردت ماعزا, والله انها لحبلة من الزنا, عايزة تقول ان انا حامل من الزنا. فقال النبي ارجعي حتى تضعي, فرجعت حتى وضعت, فجاءت بالولد, قال ارجعي حتى تفطميه, ففطمته, ثم جاءت والولد في يديه كسرة خبز, فقال النبي من يقوم بشأنه, من اللي ياخد الولد ده يهتم به يعني, فقام احد الصحابة فقال انا يا رسول الله انا, فقال النبي اقيم عليه الحد. لكن القصة الثانية ديت في شهادة رجل اخر قال النبي لو سترته بثوبك لكان خيرا لك, وهذا تعليم على ان الستر في مثل هذه الامور اولى من افشاء الامر. بيقول كيف لي ان احصن سيارتي ومنزلي بالاذكار؟ والله تشغل القران في السيارة بدل ما تشغل اغاني, وان شاء الله دايما كل ما تركب كده تذكر دعاء الركوب, هذا هو تحصينها ان شاء الله, ولا شيء غير ذلك. هل الانسان في ايام رمضان اذا تسحر ثم صلى اصبح ونام حتى صلاة الظهر ثم صلاها ونام الى صلاة العصر ثم صلاها ونام الى وقت الفطر, فهل صيامه صحيح؟ صيامه صحيح ما فيهوش مشكلة, بس صيام نائم ربنا يكرمك. طيب هو الوقت كده انتهى, لم تبقى يعني الا ثلاثة اسئلة ان شاء الله يجيب عنها او يجاب عنها في الغد, اسأل الله عز وجل. ممكن يعني في فرصة؟ طيب حاضر. هل يجوز ان ادفع جزء من زكاة مالي لاخي المعسر حيث عليه مبالغ كثيرة؟ نعم يجوز ولا بأس بذلك, ينفع تدي الزكاة لأخوك والأختك ولا بأس بذلك شرعا, والزوجة تدي الزكاة كما فعلت زينب زوج سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, لكن ما تاكلش هي منها بعد كده. ما حكم المرأة الحامل عندنا تفطر خشية على الجنين؟ جائز طالما ان الدكتور قال لها افطري, طبيب ثقة مسلم ثقة قال لها افطري عشان الجنين يعني لا يضام, فهذا لا بأس به شرعا. ما توجيهكم حفظكم الله جزاكم الله خيرا لبعض أئمة المساجد الذين يتركون مساجدهم في رمضان ويذهبون إلى مكة للعمرة والصلاة في الحرم خلال هذا الشهر؟ والله لو طلع مرة يؤدي عمرة ما فيش مشكلة, لكن بيعمل ده ديدانه بقى, يعني الأولى به صلاته في مسجده وتعليم الناس أحكام العبادة. يعتقد بعض الناس أن العمرة في رمضان أمر واجب على كل مسلم لا بد أن يؤديه ولو مرة في العمر. لا, هذا ليس بواجب, وإنما له فضل ذكره نبينا فقال العمرة في رمضان تعديل حجة معي, لكن ليست واجبة, والعمرة على القول الأرجح ليست بواجبة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا صالح العمل وأن يغفر ذلاتنا وأن يبلغنا حج بيته الكريم وأن يكتب لنا النظر إلى وجهه الكريم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما خاب من استشار
علاما نورانيا بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.